بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. موضوع هذا اليوم أكثر من موضوع أبدأه في الأمن عند إبراهيم عليه السلام، الأمن عند الخليل عليه السلام الذي يتابع سيرة إبراهيم من خلال القرآن يجد العناية بجانب الأمن بشيء عجيب، ولكن أيضا مما يلفت النظر أن الأمن عند إبراهيم عليه السلام ليس بالمفهوم الناقص للأمن، إنما هو بالمفهوم الشامل، أمن الأبدان، الأمن الفكري، الأمن الاجتماعي، أمن الرزق، كلها وردت بالنسبة لإبراهيم عليه السلام في مفهوم الأمن. لأن مع كل أسف مفهوم الأمن عند بعض الناس مفهوم ناقص، يتصور أن الأمن فقط الأمن هو الأمن العسكري فقط، وهذا غير صحيح، بل ثبت في التاريخ أنه إذا عني بجوانب الأمن الأخرى، الأمن الفكري والأمن الاجتماعي وغيرها، قد لا يحتاج إلى الأمن العسكري إلا للمدافعة عن بلاد المسلمين في الجهاد، لكن داخل بلاد المسلمين قد لا يحتاج إليها. هذا معنى دقيق مهم، إبراهيم عليه السلام كان واضحا عنده هذا الأمر. نأخذ الأمثلة تحقق الأمن الفكري عند إبراهيم لما قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قيل إنها من قول إبراهيم عليه السلام، وقيل إنها من قول الله جل وعلا، والمعنى واحد. الأمن الحقيقي هو الأمن الفكري، ولذلك كما ذكرت في درس ماضي يقول أحد الغربيين كلمة جميلة والأمان أن نأخذ الحكمة من أي إنسان، يقول: ما من جريمة إرادية تقع على وجه الأرض إلا سبقتها جريمة إرادية في الرأس، ما من جريمة تقع على وجه الأرض، يعني ما من جريمة إرادية لاحظوا، إلا سبقتها جريمة في المخ أو في العقل أو الفكر. يعني مثلا الذي يهرب المخدرات هكذا عفويا هرب المخدرات، جلس يخطط وينفذ خطط من أعجب الخطط ينفذ أصحاب المخدرات، وهي من أعظم الجرائم ولا شك. فقبل أن تقع جريمة على الأرض يهرب المخدرات، سبقها تخطيط، أي جريمة في الفكر. ولذلك أولى مع أهمية أن يقبض على ولا شك على مصاحب المخدرات مثلا أن يدعى للهداية، لأنه إذا اهتدى خلاص انتهى الأمر. فهذا في كل جريمة إرادية، في كل جريمة، لأن أحيانا بعض الجرائم ليست إرادية عفوية، يغضب إنسان فجأة ويطلق النار على إنسان، هذا ما يكون تخطيط، ولك تجلس يبكي يندم يتأثر استغراق في اللحظة الحاضرة. فإبراهيم عليه السلام بيّن أن الأمن الحقيقي هو في التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأي شيء يعارض التوحيد هو جريمة، هو إخلال بالأمن. لأن البعض يتصور فقط أن الأمن هو في المخدرات أو في بعض المحرمات أو في القتل، وكل هذا لا شك من الجرائم ومخلة بالأمن، لكن والله أخطر منها الذين يضلون عباد الله جل وعلا، والله أخطر من هؤلاء اللصوص والمجرمين وأصحاب المخدرات الذين يتبنون فكر إلحادي أو فكر علماني أو بغيرها من الأفكار الضالة هؤلاء أخطر، هؤلاء جرمهم والله أعظم، بعضهم يصل إلى القتل لأنه مرتد. نعم، لأنه مرتد فجريمة لا شك في ذلك، لأنه تأثر على بقية الناس. الذي يستخدم الحشيش وحده ضر نفسه، لكن الذي يلقي كلمة أو يكتب مقالا في جريدة وفيه إغلال يضل الناس، فجريمته أعظم أخطر من الذي يبيع المخدرات في الشارع. لو قيل لنا أن إنسان يبيع مخدرات في الشارع هب الناس، وهذا صحيح، إيه والله جريمة عظيمة لا شك في ذلك، لكن والله أخطر منه من يكتب مقال فيه الكفر فيه الإفساد، هذا مجرم أكثر، كم يقرأها من ألف، فيها سب للنبي لله جل وعلا، فيها سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيها سخرية بالعلماء والدعاة والمؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، كما في سورة الأحزاب، وإثما مبينا. نعم بهتان عظيم. فإبراهيم عليه السلام الأمن عنده يبدأ من أمل في التوحيد ومعالجة أي شيء يضاد التوحيد. اثنين، الأمن العام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وهو الأمن العام الذي يجب يسوس المجتمع، وهذا معروف وواضح ما يحتاج أن أمد فيه. الوقوف ضد الجرائم، ضد ما يؤثر في أخلاق الناس وفي عقولهم. وحتى أوضح لكم مفهوم الأمن الشامل، كل شيء يخل بالضرورات الخمس فهو ضد الأمن. الآن أكثر الناس يرون أن الأمن هو الذي يخل بالجسم فقط أو بالعرض، حتى الإخلال بالعقل صار فيه نظر بعض الناس، يعني بعض الخمور يتساهل فيها، بعض المشروبات يتساهل فيها، لا كل هذا جرام. إذن أول واحد في الضرورات الخمس ما هو؟ الدين. فكل من يعمل عملا يخل بالدين فهو خالف الأمن. النفس، كل من يعمل عملا يؤثر في الناس بقتل أو الاعتداء على الناس يخالف الأمن. كل عمل يخل بالعرض خالف الأمن، يخل بالمال خالف الأمن، يخل بالعقل خالف الأمن، كل هذا الأمن الشامل. ما نجزء الأمن وتكون شديد القبضة شديدة على بعض أنواعه، ويجب أن تكون شديدة حتى لا يفهم من كلامي أنني أهم منها، لكن يجب أن تكون أشد في الجوانب الأخرى. إبراهيم عليه السلام كان الأمر واضح عنده، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. الأمن الاجتماعي عند إبراهيم عليه السلام، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لا شك أن الإنسان لما يكون عنده أحد آمن له لما يكون أحد، فهو يدعو لزوجتي وابن إسماعيل أن أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذا الأمن الاجتماعي. الأمن أيضا الغذائي والاقتصادي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وكذلك وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم قال بعد ذلك رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات. هذا من الأمن الغذائي، الأمن الرزق. وهنا أنبه إلى أن هناك تلازما ظاهرا بينا بين الأمن ورغد العيش وبين الخوف والجوع، ليس فقط في قضية إبراهيم عليه السلام بل في كل القرآن. خذ الأمثلة، إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم بعد ذلك قال وارزق أهله وارزقهم من الثمرات في سورة إبراهيم. لكن خذ في بقية القرآن لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأربعة موجودة، الأمن والغنى والجوع والخوف. أوضح في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ما الذي حدث؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لاحظ بما كانوا يصنعون. ولو استرسلت مع الآيات التي ترد في القرآن كلها تلازم شديد بين الأمن، إذا وجد الأمن وجد رغد العيش، الأمن هو الأصل لاحظوا، وإذا وجد الخوف ذهب رغد العيش. بل كما قال أحد العلماء، حتى لو أن الإنسان في بيته يملك المال ويملك الطعام ويملك الشراب وما لذ وطاب، لكنه خائف يتهنأ، لا قيمة للعيش. يعني حتى لا تصوروا أنه يصبح فقير، قد لا يكون فقير، لكن إذا ينام قلق، يأكله قلق، هذا ما عنده أمن الحقيقة، فلا يتهنأ في العيش. التاريخ كما بينت في قول الله جل وعلا في سورة النحل، وضرب الله مثلا قرية، هذا واقع وهي مكة. التاريخ المعاصر، انظر إلى العراق فقط، وقلت أكثر من مرة، كنت عام 97 هجري في العراق في رحلة تبع الجامعة، وتجولنا في العراق، ذهبنا إلى، كنا في بغداد، ذهبنا إلى سامراء التي فيها، وذهبنا إلى الجنوب، وذهبنا إلى مناطق، كنا نقلب أبصارنا ونقول متى نصل إلى هذا الرغد الذي فيه أهل العراق، رغد عيش، أنهار، أنهار ما عندنا أنهار، أنهار والنخل ما شاء الله، تعرفون هي بلد النخيل، والنفط من أقوى دول النفط، وكانت الطرقات وكانت الخدمات ما وصلنا إليها في بعضها عفوا في بعضها في ذلك الوقت. فكنا نقول متى نصل إلى ذلك، هذا عام 97، عام 99 يعني بعد سنتين فقط أو ثلاث بدأ انحدار العراق، وإلى الآن بدأت الحروب، بدأت القلاقل، إلى الأخبار التي تسمعون الآن، إلى أن بعضهم كما قلت لكم قتل أولاده خوفا من العار والجوع، إلى من قدم عرضه والعياذ بالله من أجل الجوع. فأصبح العراق كما ترى، تصوروا العراق بلاد الأنهار. يحدثنا بعض الأخوة في الحج القريب هذا أن هناك من يجلس شهر ما اغتسل، ما عنده ماء في العراق، ما عندهم ماء، ما يستطيعون يصلون إلى النهر، قد تقول أين الأنهار، ما يستطيعون يصلون إلى النهر. فالتلازم بين رغد العيش وبين الأمن قوي، وبين الجوع والخوف. لماذا حل بالعراق ما حل بها؟ ولا يظلم ربك أحدا، لما حكمت بغير شرع الله، لما حكمها البعث وأفسدها، لما سب الله علانية في العراق، لما ولما ولما حدثت هذه العقوبة، لما ضاعت معالم الولاء والبراء. كان اخواننا هناك فيهم خير وطيبون، يقول انتم كلموني شخصيا، يقول انتم متشددين على الشيعة، انا اسميهم طبعا رافضة، هذا الاصل عندي، انتم متشددين، قلت ليش؟ قالوا تقول عنهم رافضة، هم شيعة. قلت لا، حقيقة هم رافضة، اما الشيعة كذبوا، لو كانوا من شيعة علي لا احبوا ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، هم الرافضة، رفضوا الدين ورفضوا الصحابة ورفضوا الخلق. فيقول لا، نحن هم أخواننا ونتزوج منهم ونزوجهم. الآن قبل ثلاثة أيام أسمع أخواننا جاءوا من العراق وأنا في قطر، يقولون من أسباب ما أصابنا تساهلنا مع الرافضة، وكنا نقول هم أخواننا، وضح الآن هم أعدى من أمريكا وأسوأ من أمريكا. أمريكا ما قتلت من العراقيين 40,000 على رغم الصواريخ التي نزلت، وعلى رغم الدمار، وهؤلاء بالسلاح الأبيض يقتلون هذا العدد الهائل، يأخذونه ويخطفونه وما يجد أهله مقتول على يد من؟ على يد الرافضة. قلت الآن عرفتم الرافضة؟ عرفتم خطورتهم؟ أبدا، هذا معروف ومنهج، هذه من العقوبة، لما يطبق شرع الله جل وعلا من العقوبة، لما يتساهل بأحكام الله من العقوبة. أنا لا أعمم أقول كل إخواننا العراقيين ذلك، لا والله لا، لكن إذا الناس عصوا الله جل وعلا ولم يقوموا بالمعروف والنهر عن المنكر، عما أنشك الله أن يعمهم بعقابة من عنده ويبعثون على نياته. نعم، أن أهلك هو فينا الصالحون، تقول زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، متى يا رسول الله؟ إذا كثر الخبث. فلما كثر الخبث حل في العراق محل، والآن لها 30 سنة وترون أحوالهم الآن، ونسأل الله أن يفرج ويكشف هذه الكرب عن أخواننا المجاهدين وأخواننا أهل السنة والصالحين في العراق وفي غير العراق. الأمر عظيم، الآن يراد ببلادنا من أعداء الله ما يراد وما حدث ببلاد الأخرى، أناس يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، الأمر القدري، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ألم أقل إن الأمر أوسع من المفهوم الذي يتحدث عنه البعض الذي يريد أن يبث العلمانية في بلادنا؟ هؤلاء والله يريدون أن يدمروا بلادنا، هؤلاء من السفهاء الذين يستهزئون بالمتطوعين من المؤمنين في تمثيلياتهم وبرامجهم، هؤلاء من السفهاء الذين قال الله فيهم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي الآيات أخرى ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فمعنى هذه الآية تفسر تلك الآية السفه، سفه عقلي وسفه إيماني وسفه واقعي. فالذين الآن يبثون الفجور يطالبون بما يسمونه تحرير المرأة وهو استعباد المرأة، هؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون. دعوكم من مشاريعهم بالنسبة للإصلاح، ألم يقل الله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا شرك، والله إنهم هم المفسدون. نعم نحن مطالبون بالوقوف أيها الأخوة بحماية بلادنا بأمن البلد من كل الأطراف الذين يفجرون الآن، حتى ولو قالوا باسم الإصلاح باسم بعض هؤلاء الشباب، هؤلاء ليس من الإصلاح، هؤلاء يخلون بالأمن. لسنا نتكلم عن طرف دون الآخر، فتفجير الآن وغيره ولو كانت نية بعضهم نقول طيبة، لكن فعلهم خطأ وهذا إخلال بالأمن. الأمن أوسع وأشمل من التصور البسيط الذي يفهمه البعض. نحن على المحك، مسؤوليتنا أن نحافظ على الأمن في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين. الأمن أيها الأخوة عندنا المحافظة عليه ليست وظيفة تنتهي بانتهاء الدوام، الأمن عبادة. والله بدون الأمن ماذا يحدث الناس؟ لا يستطيع أن يعبد الله، ولا يستطيع أن يقوموا بالواجبات الشرعية، ولا يستطيع أن يدعموا المجاهدين، ولا يستطيع أبدا، ولا تكون الدروس ولا غيره. نسأل الله لا نرى هذا اليوم في بلادنا ولا بلاد المسلمين. هنا تتحتم مسؤوليتنا، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فلنراجع أنفسنا لأن لا نزال نتمتع بهذا الخير والحمد لله. يسألني بعض الأخوة بالأمس كانوا يتحدثون عن انهيار الأسهم، واحد يقول لا أخطأ فلان، أخطأ المضاربون، أخطأت هيئة السوق. قلت لا لا لا، الموضوع أبسط من ذلك، أنا ما أريد بر أحد ولا أتهم أحد، هذا إنذار من الله جل وعلا، لأن كثير من هذه الأسهم ما أقول كلها محرمة. يا أخي الكريم صدقني أن في كثير من الأسهم بيع ريال بريال، شركة ويعرف أن قيمتها 20 ريال وصل 600 ريال، بيع فلوس بفلوس، بل والله ربما يمكن تكون الشركة انتهت ما يدرون عنها، بل بعض الشركات تحت التأسيس يعني ما قامت، والناس يتبايعون قد سرا أو علانية، بيع دراهم بدراهم، تصل شركات إلى 1000 إلى أكثر من 1000 وهي في قيمتها الحقيقية 50-60 ريال. هذه عقوبة، هذا إنذار، ولعل الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أن أرسل لنا هذا الإنذار. لماذا؟ حتى نعود، لأن الإنسان إذا فسد ماله يؤثر في نفسه وفي عبادته وفي أولاده وفي أخلاقه وفي مجتمعه، وخاصة أن كثير من الطيبين دخلوا في باب الأسهم. أنا هنا لست أحرم محلل هذه الشركة أو أحرم هذه الشركة، لكن شيء الذي رأيناه حقيقة أمر مخيف. بعضهم ترك الصلاة، أنا جاي أصلي في هذا المسجد يومي العصر والناس واقفين عند باب البنك ينتظرون مساهمة في شركة من الشركات، صلاة العصر لمن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله. لاحظ أهله وماله. والله يا أخوان لو واحد اللي واقف عند البنك ينتظر الآن يفتح البنك وتارك صلاة العصر وتأتي رسالة جوال من زوجته أو ابنه، ابنك سقط الآن، أن يترك السرعة نعم ويذهب مسرع، بينما ترك صلاة العصر، تركوا صلاة المغرب، تركوا أعمالهم. يحدثني بعض الأخوة أن بعض أساتذة الجامعات يرفض يأخذ جدول من 10 إلى 12. لماذا؟ يبغى يشتغل في الأسهم مع أنه يأخذ مكافأة على الجامعة والطلاب ينتظرونه. أو يقول واحد والله بعض الدكاترة عندنا الجسم موجود والعقل غير موجود، عقله مع الأسهم. قلت لكم بيع وشراء غير طبيعي. أما قضية أهل كل حرام أنا لا أدخل، منهجي لم أفصل، وجاءتني رسالة تسألني عن الشركة الفلانية لا أصل في هذا، موجود في موقع المسلم إجابات من المختصين، لأن هذا يقول مسألة اختصاصية، هناك شركات جائزة، هناك شركات مشروعة، هناك شركات يجوز الدخول فيها، لكن هذا شيء ما تحدثنا عن هذا قبل 3 أو 4 سنوات. بعد الناس كانوا يبيعون يشترون في الشركات، ما في مشكلة، لكن في حدود طبيعية، كانت الشركة تزيد 5 ريال أو 10 ريالات أو 20 ريال في حدود السوق، فعلا في حدود الميزانية. وكنت أعرف أن إذا طلعت ميزانية الشركة إن كانت رابحة ارتفعت ميزانيتها، وإن كانت خاسرة نزلت ميزانيتها. هذا الصحيح، هذه المساهمة الواقعية. أما الآن يبيعون، تقول طيب تبيع بأي شركة؟ قال والله الشركة الفلانية. تدري وين؟ قال لا والله. تدري رابحة خاسرة؟ قال لا. بالهوى يعني، يبيع بالهوى، يبيع فلوس بفلوس، يبيع 600 حتى أخذ 700 حتى أخذ 800 وهكذا. نعم. فجاء هذا جرس الإنذار للناس، فهل انتهوا؟ هل اتقوا الله جل وعلا؟ هذا نوع من الإخلال بالأمن، منهم من مات، منهم من تصرف تصرفات فوجاء. الحديث ذو شجون، أنا أردت أن أقول إن مفهوم الأمن أوسع مما يفهمه كثير من الناس. المحافظة على أمن بلادنا وبلاد المسلمين مطلب شرعي بخاصة هذه البلاد. لماذا؟ يعني هل أنا متعصب لبلادنا دون سواه؟ لا والله، لا والله، نحن كل بلاد المسلمين غالية علينا، لكن هذه البلاد لها قيمتها، لأنه لو اختل الأمن تعطل الركن الخامس من أركان الإسلام، الحج. وسمعنا عن أجدادنا ومن قبلهم أن ما كانوا يستطيعوا أن يحجوا. لو اختل الأمن ما وجدنا الآن المدينة ومكة العالم فيها بالمئات الآلاف. إذا اختل الأمن تعطلت العمرة. إذا اختل الأمن هذا البلد يشهد له القاصي والداني أنه من أكبر بلاد المسلمين الداعمة للخير، مع وجود بلاد أخرى داعمة للخير، ومنهم من سبقنا إلى ذلك ولا شك فيه، وهذا من باب العدل. لكن هذه البلاد، من الذي يدعم الجهاد في أفغانستان؟ من الذي يدعم الجهاد الآن في ميادين كثيرة حتى في فلسطين؟ من الذي أقام المساجد؟ ما أظن أحد يقام. أن أكثر مع اعتراف بفضل غيرنا أهم هذه البلاد، ما نفسها تتعطل، وقد بدأ يتعطل بعدها، لأن الناس خلاص إذا انشغلوا ذهب الأمن كله انشغل بنفسه، ما عنده استعداد تنشغل بإخوانه في فلسطين ولا في الشيشان ولا في النيجر. بينما الآن الحمد لله كل ما يسمعوا مع التضييق على الجمعيات الخيرية ومحاربة الجمعيات الخيرية من أمريكا وغيرها، والخير باقي الآن في الأمة. إذا حدث الأمن، اختل الأمن، أعوذ بالله، ما الذي يحدث؟ سيتعطل إخواننا. ولذلك قال لي بعض الأخوة الفلسطينيين وغيرهم من بلاد الجهاد أن التفجيرات التي وقعت في بلادكم أثرت علينا، أثرت سلبا، ما خدمتنا، لأن تغير الأمر، اختلف الأمر، وكلكم لا أخفى عليه مثل ذلك، أصبح التضييق على التبرعات وعلى غيرها أصبحت حجة لمن يريد أصلا أن يضيق، احتج بما يحدث. فما أحوجنا إلى هذا المفهوم الشامل للأمن، الأمن الشامل، الأمن العقدي، الأمن الفكري، أمن التوحيد، البعد عن الشرك وما يضاد التوحيد، كل شيء يضاد التوحيد فهو خلاله بالأمن، أخطر من المخدرات وأخطر من غيرها من الجرائم التي لا تخفى. الأمن البدني، الأمن العقدي، الأمن الاجتماعي، الأمن الغذائي، كله أمن. ما أحوجنا إلى بلورة هذا الفهم اتباعا لأبينا إبراهيم عليه السلام. ونحن نتحدث عن إبراهيم الذي قال الله جل وعلا فيه قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. من اتباع ملة إبراهيم التي أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن نتبع، وكذلك أمرنا في سورة آل عمران باتباعه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه كما في البقرة وغيرها، باتباعه أن نحافظ على الأمن، وأن نعرف أن الأمن شيء عظيم يعود على عقيدتنا وعلى أبداننا وعلى أهلنا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فهذه مسألة آملوا أيها الأخوة، وإن كان الحديث والوقت لا يسعف للتفصيل أكثر، ولكنها كلمة من محب، لأن كثر أولئك الذين يريدون أن يخرقوا الأمن ويسيئون إلى أمن هذه البلاد. ونعوذ بالله أن نرى ذاك اليوم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللهم احفظ علينا أمننا وأمن بلادنا وبلاد المسلمين، وارفع البأساء عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع الخوف عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع الخوف والجوع عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انزل السكينة على قلوبهم وأمنهم في ديارهم وأمنهم في ديارهم، وارزقهم أينما كانوا، وارزقهم من الثمرات يا قوي يا عزيز يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.